بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إن شاء الله النهاردة درس في العقيدة، ثم نكمل ما قدر الله لنا أن نكمله في المحاضرة. خلاص، اتفقنا قبل ذلك على أن كل الأبواب التي ستأتي بعد الباب السادس هي تفسير للباب السادس، فالإخوة والأخوات ينتبهوا معي، فالذي سيقوم بالشرح هو المستمع. خلاص، تكلمنا قبل ذلك أن المصنف أو العلماء قالوا تفسير التوحيد يكون ببيان حقيقته وبيان ضده. الحقيقة قلنا تشمل مجموعة أشياء، تفسير التوحيد ببيان الحقيقة إما ببيان الأفراد، فرد من أفراد عائلة العبادة والتوحيد، خلاص، التي هي العبادات، فإذا قلنا الدعاء، النذر، الذبح، الاستعانة، الاستغاثة، التوكل، الصلاة، الصوم إلى غير ذلك، هذه عبارة عن إيه؟ أفراد لعيلة العبادة الكبيرة، صح؟ والعبادة هي التوحيد. إذن فإذا قلنا هذا فرد من أفراد العبادة، أي هو فرد من أفراد التوحيد، فأي عبادة يبوب بها المصنف فيكون هذا الباب تفسير للتوحيد ببيان إيه؟ حقيقته إذا صرفه لله. خلاص، أي أنواع الحقيقة؟ الأفراد، فرد من أفراد هذه العائلة الكريمة. خلاص، طيب، وإذا صرفه لغير الله قلنا تفسير التوحيد يكون ببيان الحقيقة وبيان الضد، من باب وبضدها تتميز الأشياء. فالعلماء قالوا ضد التوحيد يشمل إما ناقض للتوحيد بالكلية أو ناقص من التوحيد. خلاص، فالعبادة المحضة إذا صرفت لغير الله هذا يكون ناقص ولا ناقض؟ ناقض. خلاص، فإذا صرفت، إذا صرفت العبادات هذه إلى غير الله يكون هذه الأبواب تفسير للتوحيد ببيان الحقيقة أم الضد؟ الضد. طيب، الضد الناقض ولا الناقص؟ ها، إذا عبادة صرفت لغير الله، لا نتكلم على معين الآن، احنا نتكلم كحكم عام، عبادة صرفت لغير الله، صرف إنسان عبادة لغير الله، ها، هذا يكون إيه؟ مشرك، شرك إيه؟ أكبر. والشرك الأكبر في أقسام الناقص ولا الناقض؟ الناقض. أحسن. فمجموعة الأبواب اليوم من الباب التاسع، الباب التاسع، باب ما جاء في الذبح لغير الله. خلاص، باب ما جاء في الذبح لغير الله. إذن أيها الأخ المستمع أو الأخت المستمعة، بادئ ذي بدء وأنا مغمض العينين، اتفقنا إذا أتى باب بعد الباب السادس مباشرة على ما قعده المصنف في الباب السادس، قال كلام مفاده وما يأتي بعده تفسير إيه له، ما يأتي من أبواب بعد هذا الباب هو تفسير له. إذن قبل أن أسمع ولا أقرأ الباب، بادئ ذي بدء، أقول نحن الآن في الباب التاسع، يعني بعد السابع، بعد السادس، بعد السادس، فمباشرة كده هذا الباب تفسير لإيه؟ للتوحيد ببيان، ثم أقف، ثم أقف، ثم أقرأ الترجمة. هذه الطريقة التي سنسير عليها في باقي الأبواب إلى أن ينتهي بإذن الله. أنظر، قال باب ما جاء في الذبح، الذبح عبادة، هنرى الآن لله. لو قال باب ما جاء في الذبح لله، إذن فهذا يكون تفسير للتوحيد ببيان أكمل حقيقته، أي أنواع الحقيقة؟ الأفراد، الأفراد اللي هي العبادات. طيب، فإذا قال باب ما جاء في الذبح لغير الله مباشرة كده، يبقى هذا الباب يفسر فيه المصنف التوحيد ببيان الضد، أي أنواع الضد؟ الناقض أم الناقص؟ الناقض، الذي يزيل أصل التوحيد. خلاص، ففي هذه الحالة يكون قد وقع في شيء نقض توحيده. طيب نواقض التوحيد بتشمل كفر أكبر، شرك أكبر، ها نفاق أكبر. هذا الذبح هذا إذا صرف لغير الله خلاص، ها ده يبقى من باب الايه؟ الشرك الأكبر. كلهم مآلهم للكفر أي نعم، لكن سبب الخروج والوصول إلى الكفر يختلف، فقد يصل إليه إنسان بالسب فيكون كفر، كفر صريح خلاص، أو يكون سبب الوصول إلى الكفر هو الشرك، عبادة الله وعبادة غير الله، كما هذا الإنسان يذبح لله ويذبح لغير الله، أو يكون سبب الوصول للكفر هو الإيه؟ النفاق الأكبر خلاص. ففي هذه الثلاث المآل إلى الكفر أي نعم، ولكن نفصل في الطريقة التي خرج بها هذا المسلم من دين الله إلى هذا الإيه؟ هذا الكفر والعياذ بالله. طيب نقاعد قاعدة، إذا تكلمنا في العبادات فعلينا أن نضبط تعريف العبادة وضابط العبادة خلاص، وانتوا اللي هتجاوب، المستمع هو الذي سيجيب إذا فهم تعريف العبادة وضابط العبادة. قلنا قبل ذلك أن تعريف العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن قلنا اسم جامع، اسم كبير، تخيل معايا جدار، جدار كبير طوله 20 متر وعرضه 20 متر، أو 20 كيلومتر فوق وعشرين كيلومتر إيه بالعرض مثلا. يعني هذا الجدار الكبير سنسرد أسماء أفراد العائلة المباركة، العائلة اللي هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الهاشميون. قلنا يا عباد الله أي هاشمي يأتي، هاشمي يأتي ويقوم بإيه؟ إملاء اسمه في هذا الإيه؟ على هذا الجدار. فبعد أن جمعنا مثلا ما يقارب على مثلا مستوى أمة النبي صلى الله عليه وسلم الآن في هذا الزمان ما يقارب من 10 مليون هاشمي، ثم نظرنا وتدبرنا ما الضابط الذي يجمع هؤلاء الهاشميين، ايه هو الضابط اللي بيجمع الهاشميين دول، ايه هو؟ ان يكون نسل هذا الهاشمي او هذه الهاشمية اب عن اب عن اب عن اب عن اب عن اب الى ان يصل الى نسل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ايه؟ ما يبقاش في الاسناد امرأة خلاص. فبعد تجميع كده الايه هذه الأسماء قدرنا نحصل على ضابط الإله هاشمي. كذلك العبادة، عائلة مباركة كريمة، عائلة العبادة فيها أفراد كثيرة، ده فرد وده فرد ده فرد، ده الصلاة والصوم وده الزكاة وده الذبح وده الاستعانة وده الاستغاثة وده التوكل وده الخوف وده الرجاء وده الإنابة إلى غير ذلك، فرد من أفراد العائلة. قلنا كل عبادة فرد من أفراد العبادة يأتي ويملي اسمه على هذا الجدار. ثم نظرنا في هذه الأسماء كل هذه العبادات، وجدنا أن ضابط العبادة فيها، الضابط بتاعها هو كل ما يحبه الله ويرضاه، سواء كان هذه العبادة ظاهرة أم خفية، سواء كان قول أو فعل. إذن كل شيء ربنا يحبه ويرضى عنه بقى عبادة ولا مش عبادة؟ بقى عبادة. هو ده الضابط اهو، سواء كان ظاهر او خفي، يعني التوكل امر خفي، الخوف او المحبة امر خفي، الذبح والاستعانة والاستغاثة وامر ظاهر، والصلاة امر ظاهر مثلا. فسواء كان هذه العبادة خفية ام جلية ظاهرة، سواء كانت بالقول او بالفعل، فايه؟ كل ما يحبه الله ويرضاه بقت عبادة. وعليه يكون ضابط العبادة، انتبهوا جميعا. بعد بيان ضابط العبادة سأتوقف عن الشرح، وأنتم اللي فيه منكم هو الذي سيكمل شرح الأبواب خلاص. فعلي كل ما جاء به النص أن الله نصا هكذا يحب هذا الأمر أو يرضى عنه، لفظة المحبة أو الرضا في أي شيء، إذن فهذا دلالة على أن الله يحبه ويرضاه، دلالة على أن هذا الأمر عبادة. أو ما هو أوضح من ذلك؟ أن نسميه الله ورسوله عبادة، كما قال الله تعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن دعائي أم عن عبادتي؟ لماذا وهو قد قال ادعوني؟ لأن الدعاء هو العبادة كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. إذن فإما أن يأتي النص من القرآن أو السنة مصرح هكذا، نصا هكذا، على أن الله يحب التوابين المطهرين إلى غير ذلك، أو يرضى، خلاص، أو يسميه عبادة صراحة كما هو في الدعاء، أو يأتي الدليل يدل، ليس نصا ولكن معنى، معنى الدليل أن الله يحب هذا الأمر ويرضاه، ليس نصا في لفظة المحبة أو الرضا أو تسميع عبادة، ولكن هذا بمفهوم السياق. سردنا لها ستة أشياء، منها أن يأمر الله سبحانه وتعالى بالشيء، فالله سبحانه وتعالى لا مكره له سبحانه، فإذا أمر بشيء فلا يأمر إلا بما يحب ويرضى، وهذا لكمال قدرته وقوته وعظمته وكبريائه وسلطانه إلى غير ذلك. مثال فهمة، ولله المثل الأعلى، إنسان في ملكه أو في مصنعه يأمر بشيء لا يحبه ولا يرضاه، لأنه مكره، لأنه خائف. هذه صفة مدح أم ذنب؟ ذنب. أنت لا تحب أن توصف بها، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فنقول الشيء إذا أمر به وكان الآمر قوي، له منع، لا يجامل إلى غير ذلك، خلاص، عزيز كام، له سلطان إلى غير ذلك، فدلالة على أنه يحب هذا الأمر ورده، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ فالله سبحانه وتعالى أولى بهذا الإيه؟ الكمال سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو أولى بكل كمال. فإذا أمر الله بشيء دلالة هكذا قاطعة على أن الله يحب هذا الأمر ويرضاه. إذن فضوابط العباد، إما أن يأتي النص مصرح بثلاث أشياء: الحب من الله لهذا الشيء، أو الرضا عنه، أو تسمية هذا الشيء إيه؟ عبادة. أو يأتي النص من القرآن أو السنة، خلاص، يحمل معنى الحب أو الرضا. كيف؟ واحد، الأمر بالشيء. طيب، بمفهوم المخالفة كما يقول العلماء، الأمر بالشيء نهي عن الضد. إذا أمرتك أن تفعل شيء، إذن فقد نهيتك أن تفعل ضد هذا الشيء، خلاص. فالأمر بالشيء، الله سبحانه وتعالى إذا أمر بالشيء فهو يقينا يحبه ويرضاه، لأنه لا مكره له سبحانه، خلاص. طيب، بمفهوم المخالفة، النهي أن أكرر، لأن هذه المسألة يقع فيها كثير من الإخوة والأخوات في الاختبار. ضابط العبادة هذا سيأتي في الاختبار، خلاص، ماشي كده. فهنا أجد الأخ أو الأخت يكتب النهي عن الشيء، نهى الله سبحانه وتعالى عن القتل وعن الظلم، هل معنى ذلك أن الظلم والقتل عبادة؟ لا، لا تقول النهي عن الشيء، تكتب النهي أن يصرف هذا الأمر أو الشيء لغير الله، هذا هو الضابط. لكن مجرد النهي، نهى الله عن الربا، هيبقى معنى كده الربا عبادة؟ لا، يبقى ليس مجرد النهي، النهي أن يصرف هذا الشيء لغير الله. المسألة كده مفهومة؟ مش مفهومة؟ طيب، إذا أمرك الله بشيء فهو يحبه ويرضاه، إذا نهاك أن تصرف هذا الشيء لغيره، معنى إيه؟ أنه قد أمرك أن تفرده به سبحانه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لمجرد هذا الدليل فقط من القرآن أقول لك قد أمرنا الله ها بدعاء الله وحده لا شريك له. كيف أتيت بذلك؟ لأنه صرف أن ها يصرف هذا الأمر، نهى أنا آسف نهى أن يصرف هذا الأمر لغيره سبحانه، فبمفهوم المخالفة فقد أمر أن يصرف له وحده لا شريك له. مش أكيد فهمت؟ إذن الأمر بالشيء، اثنين النهي أن يصرف لغيره. في غالب يعني الذين يجلسون مستندين على الجدر يعني إيه، في الغالب يكونوا أقرب إلى النعاس أو النوم. الذين يستندون على الجدر في الغالب يكونون أقرب إلى النعاس أو النوم. الشيخ مصطفى يعني إيه يقول، أو بلاش عشان ما تظنوش يعني إيه يعني لا خلاص مش مشكلة. طيب اثنين نعم أو شو شك بالميكروفون. اثنين إذن الأمر بالشيء دلالة على أن الله يحبه ويرضاه. النهي أن يصرف لغيره هذا بمفهوم إيه المخالف، إذا نهى أن يصرف لغيره فهو يحب أن يصرف له سبحانه ويرضى عن ذلك، إذن فهي إيه عبادة. الضبط الثاني الإثابة على الشيء، سواء إثابة دنيوية أو أخروية. خلاص الكلام ده كله موجود عندك، أنا بس براجع يعني. خلاص الإثابة على الشيء سواء كانت إثابة دنيوية أو أخروية يدل على أن ما أثاب الله عليه يحبه ويرضاه، ولله المثل أعلى. إذا قلت لك أنا صاحب مصنع، أنا أريد أن أثيب العاملون، أثيب العاملين عندي في المصنع بمكافأة هذا الشهر، ها وأنا مثلا لا أخشى العمال ومش خايف منهم ولا أجامل أحدا، فبدأ دي بدء مباشرة كده، ها إيه اللي يعني يأتي في الذهن؟ أنني ما فعلت ذلك إلا لأني أحب هذا الأمر وأرضى عنه. إيه اللي هو يعني أنهم اجتهدوا في العمل هذه الفترة الماضية، لذلك أكافئهم، أثيب هؤلاء العمال، إما إثابة معنوية أو إثابة إيه حقيقية أو الغير ذلك. المسألة كده يا إخوة مفهومة. الإثابة إذا ولله المثل على الله سبحانه وتعالى، إذا أثاب إنسان على فعل خلاص فيقينا أنه ما أثابه إلا لأنه يحبه إيه ويرضاه. اللي بعتين ورق عايزين مذكرة في اللي أنا بقوله، الكلام ده كله مكتوب ومتوزع لكم قبل كده، اللي ضوابط العبادة والكلام ده كله موجود وموجود في المكتبة بتاعة التصوير، تصوير الأوراق. خلاص وإن شاء الله لعلكم تجدوا المذكرة ضوابط كتاب التوحيد كلها في المكتبة لمن شاء أن إيه يأخذها. يعني الإثابة على الشيء ها بمفهوم المخالفة، ها العقاب على ها على إيه على الشيء غلط، لأن الله يعاقب على القتل ويعاقب على الغش وغير ذلك من الأمور المنهي عنه. لا العقاب لمن صرفه لغيره، برضو العقاب لمن صرفه لغيره. خلاص يبقى أربعة، العقوبة أو العقاب لمن صرفه لغيره سبحانه. خامس شيء المدح، المدح على فعل الشيء. لا يمدح الله سبحانه وتعالى على شيء إلا وهو يحبه إيه، دائما نرد إلى معنى العباد، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فإذا مدح الله إنسانا على فعل شيء فلا يمدحه إلا لأنه يحب هذا الذي قام به، الذي قام به هذا الإنسان يحب هذا الفعل أو القول ويرضى عنه، لذلك مدح فاعله. صح كده؟ طيب بمفهوم المخالفة ستة، الذنب ها مجرد الذنب؟ لا، الذنب لمن صرف هذا الشيء لغير الله قولا أو فعلا، سواء كان قول أو فعل صرف لغير الله فذمه الله سبحانه وتعالى، فمعلوم كده إذن فما ذمه الله لما صرفه لغيره إلا لأنه يحب ويرضى إذا صرف هذا الأمر له سبحانه وحده ولا شريك له. مساء كانت فهمت؟ جميل. أنتوا دلوقتي اللي هتقوموا بشرح هذه الأبواب. قال المصنف طيب منديل همسح واكتب الخريطة الإجمالية لكتاب التوحيد اللي هو تفسير التوحيد بين الحقيقة وبين الضد، وكلكم ايه موجودة موجود. كل الكلام ده موجود في ورق تصوره مباشرة. ركز تفسير التوحيد خلاص. قلنا بيكون بايه؟ ببيان الحقيقة، الكلام ده برضو موجود في الخريطة، الحقيقة او الضد. الضد بينقسم الى ناقص وناقض، والحقيقة بتشتمل على تفسير التوحيد ببيان الافراد، فرد من افراد التوحيد اي العبادات، الافراد والمجموعة الاول اللي هنتكلم فيها النهاردة كلها عبادات خلاص، وبالبراهين الدالة عليه بما ان الله هو الخالق الملك المتصرف، اذا فلا يستحق ان يعبد الا هو. بما ان الله هو المتفرد بالاسماء الحسنى والصفات العلى فلا يستحق ان يعبد الا هو. في اي باب ياتي في ربوبية او اسماء وصفات مراد المصنف منه كمراد الله من سرد هذه الايات في كتابه او في سنة نبيه، وهي اقامة الحجج على الكفرة او المشركين الذين صرفوا عبادة لغير الله. تصرفون لمن لا يخلق شيء، تصرفون لمن لا يملك شيء، تصرفون لمن لا يملك من امر نفسه شيء، الامر من التدبير لغير ذلك، تصرفون لمن كان ناقص في اسمائه وصفاته. الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالربوبية من خلق وملك وتدبير، الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالاسماء الحسنى وصفات العلى، اذا فوجب عليك ان تفرده في العباد. عرفنا يعني ايه البراهين الدالة عليه؟ اي باب ياتي في توحيد الربوبيه او توحيد الاسماء والصفات فهو تفسير للتوحيد بين الحقيقه، اي انواع الحقيقه، البراهين الداله عليه. بما ان الله هو المتفرد بالربوبيه والاسماء والصفات اذا فهو المستحق وحده لا شريك له بالعباده، وهو المطلوب اثباته للقارئ او المستمع. فكيف فهمت؟ طيب، واللوازم والمقتضيات، كل شيء فيه افراد الله بالطاعة في الحل والتحريم، في تحكيم شرع الله في ارضه، كما انه وحده في ملكه امره الكوني، فلازم يكون امره الشرعي من تحكيم الشريعة في ارضه سبحانه وتعالى. فكل الطاعة في الحل والتحريم إلى غير ذلك هو تفسير للتوحيد ببيان الحقيقة، أي أنواع الحقيقة، اللوازم والمقتضيات. يلزم ويقتضي أنك لما قلت أن الله هو الخالق الملك المتصرف، أن الله هو سبحانه وتعالى متفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى، إذن فهذا يلزم منك ويقتضي من كلامك هذا أن تفرد الله بالطاعة في الحل والتحريم، أن تفرده وحده لا شريك له في تطبيق شرعه. خلاص كده المسائل فهمت؟ والمكملات، كل ما من شأنه، كل ما من شأنه ينقص التوحيد من معاصي أو من بدع أو من شرك أصغر أو كفر أصغر أو نفاق أصغر، كل ما من شأنه أن ينقص التوحيد، إذا تركه الإنسان لله فقد إيه؟ زاد إيه؟ توحيد. كل ما من شأنه ينقص الإيمان خلاص وتركه الإنسان لله، فمن شأنه أن يزيد الإيه؟ الإيمان. خلاص كده؟ طيب، النواقص قلناها قبل كده، المعاصي، البدع، الشرك والكفر والنفاق الأصغر. النواقض الكفر والشرك، الكفر والشرك والنفاق الأكبر. هنقرأ ومش هحرج حد، اللي منتبه معايا وما كانش من الاخوه اللي ناموا او شافوا اي رؤى خلاص يبدا يرفع ايديه ويتجاوب معايا خلاص. اللي ما ناموش يا اخوه، الاخوه انتوا كلكم نمتوا ولا ايه؟ انت ما نمتش؟ اتفضل. شوف النواقص موجوده عن معصيه وبدعه وشرك ونفاق وكفر اصغر خلاص. باب ما جاء في الذبح لغير الله، ها بادئ دي بدء كده على طول. لا بص هنرتبها ترتيب معين كده، ها احنا دلوقتي في الباب التاسع، مش هقول لكم هو ايه، ها يبقى الباب ده ايه؟ اتفضل قول. احنا دلوقتي في الباب التاسع لسه ما قلتلكش الباب ده هو ايه، ما عنوانه، ما نواقض ايه بس. الله يهديك. احنا قلنا كده مجرد ان انا قلت اني اقول ان هذا الباب بعد الباب السادس ايا كان هذا الرقم فهو تفسير للتوحيد ببيان ثم اقف ثم اتلو عليك الترجمة او التبويب. باب ما جاء في الذبح لغير الله، ها يبقى ده تفسير التوحيد ببيان الضد. اي انواع الضد؟ الناقض. الناقض ها كفر ولا شرك ولا نفاق؟ ليه قلنا شرك؟ ليه قلنا شرك؟ واي مشرك او اي منافق نفاق اكبر هو كافر، عشان بس ايه الامور ما تختلطش عليك. يعني احنا قلنا ما قالوا كل اللي هم ايه الكفر، لكن نبين سبب الخروج من دين الله وهو انه صرف عبادة لغير الله. صرف العبادة المحضة كده، مش اني ارائي في العبادة اللي انا بأديها لله. يعني واحد صلى لله ثم نظر ان الشيخ فلان بينظر ليه او الناس او الطلبة بينظروا له، بدأ ايه يعمل فيها ايه الفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك، لكن هو اصل عبادته لله، فده رياء شرك اصغر. يسير الرياء هذا شرك اصغر. اما الانسان الذي صرف العبادة من اولها الى اخرها لغير الله، قصد بها اصلا غير الله، من ذبح للبدوي، من ذبح للدسوق، من ذبح للنبي او الملائكة او جبريل عليه السلام، من ذبح لاي مخلوق فقد وقع في الشرك الايه الاكبر. والفتن كله قلت لك في بعد النبي حد طيب اقرأ الدليل، ها اقرأ الدليل ثم ائتني بضابط العبادة منه. اقرأ الدليل ثم ائتني بضابط العبادة منه. ها انت ما فيش حد صحيح. طب انا هقرأ وانت ايه. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل ان صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت. خلاص وانا اول المسلمين. ايه ضابط العبادة؟ ممكن الاية الواحدة يكون فيها اكثر من ضابط العبادة. تفضل يا شيخنا. قل ان صلاتي ونسكي وكذلك قوله وبذلك امرت، الامر بالشيء، اذا فبين انه يحبه ويرضاه. ها لله رب العالمين ليس لغيره، لا شريك له، وصف من صرفه لغيره انه مشرك. خلاص ها وبذلك امرت وانا اول المسلمين. احسنت. مدح المسلمون، كلمة المسلمين هنا او وصف ان هؤلاء من المسلمين. خلاص او اولئك مسلمون، ده مدح ولا ذم؟ مسلمون لله اي مستسلمون له سبحانه وتعالى، وهذا غاية الايه العزة، فهو ايه مدح. طيب فضل شيخ محمد. احسنت. فصل يا ربك وانحر، هذا الدليل. ما ضابط العبادة فيه؟ فصل يا ربك وانحر، وارداثه بعبادة هي من اركان الاسلام. طيب عن علي رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات، لعن الله، شوف اهو خد بقى، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الايه الارض. خلاص اذا لعن الله من ذبح لغير الله، هذا هو الشاهد من الحديث. ها الاخوه اللي ما ناموش، لا استنى، لعن الله من ذبح لغير الله. احسنت. الذم والعقوبه، الذم خلاص وايه او المعنى الاوضح العقوبه، اللعن، الطرد من رحمه الله لغير الله. طيب الحديث الذي بعد ذلك ضعيف، طبعا انتم ما معكوش كتب، فالحديث اللي بعده حديث الذبابه ضعيف. باب ما باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، هذا الباب الباب العاشر. ها تفسير للتوحيد ببيان وقف اقف. لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. طيب انا دلوقتي المصنف يقول لا يذبح لله، هذا شرك لله؟ انا كده وقعت في الشرك لما ذبحت لله؟ لا يقينا ليس بشرك. في مكان يذبح فيه لغير الله، بمعنى مثال، مثلا البدوي كمجرد تصور يعني فقط ضرب مثال، ولا انا ما اعرفش المكان هناك ولا احب اعرفه يعني. مثلا طبعا هناك البدوي يذبح له الى غير ذلك، ياتون بالذبائح تذبح للبدوي نعوذ بالله من ذلك. فنتصور ان في مكان هناك مخصص للذبح، نتصور انسان ما انا مثلا وبدرس اهوت مثلا التوحيد والكلام ده وبنهاكم عن الشرك والكلام ده، فانا عايز اذبح عقيقه لابنتي او مثلا اذبح ذبيحه وليمه عرس خلاص او اكرام ضيف، بس يعني انا كريم قوي ان شاء الله كده في ايه مثال بضرب مثال يعني، فهذبح بقر اكراما للضيوف تاخد بالك، ها والمكان عندي ضيق. فقلت ايه الجزار قال لي بقول لك يا عم الشيخ المكان هناك هو فاضي ومخصص للذبح ونجيب الحاجه متكيسه على البيت على طول. ها في هذه الحاله يقول لي المصنف لا ذبح لا تذبح لله، سواء كان نذر لله او كان اكرام للضيف او كان وليمه للعرس او كان عقيقه، لا تذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. لماذا ايها المصنف؟ هل وقعت ده انا في الشرك بهذا الفعل؟ يقينا لا. ليه؟ لانه قال يذبح يذبح لله، فيقينا انا بعيد عن الشرك. لكن هنا في معصيه، في مشاركه الايه اهل الشرك وتكثير سواد اهل الشرك او التغرير باهل التوحيد. هو انتم ما تشوفوا شيخ سني بيدعو الى التوحيد رايح هناك عشان يذبح، الكل هيقول ايه؟ اما ان اهل الفضل هيقولوا ايه ده بشرك خلاص، او ان اهل الشرك هيقولوا ايه اهو عشان تقول ده مش شرك والسنيين جايين يذبحوا عشان تعرفوا ان ده قربة لله وده ما فيهوش شيء بل هو مستحب في دين الله كما يقول بعض علماء الصوفية. المسألة كانت فهمت؟ فبلا شك هو قد وقع في معصية وقد كثر سواد المشركين وقد يعني اغتر به كثير من الناس الى غير ذلك خلاص، فنهي عن هذا الامر لهذه العلة. نعم من النواقص يقينا هو ليس بناقض من نواقض التوحيد، لان هذا الذي ذبح ذبح لله، لكن لما كان فيه تغرير يعني مثلا انتوا عارفين يا اخوة بعض الشباب الفسقة المخنثين، تلاقي انسان مخنث يلبس في يده حاجة اشبه يعني اسورة كده مثل اسورة النساء، سواء جلد او غير جلد او حديد او معدن الى غير ذلك، نقول له اتعتقد فيها من لبس من الشرك لبس الحلقة والفيط ونحوهما؟ ها قلنا ضابط الشرك الاكبر ايه؟ ان يلبس هذه الحلقة ويعتقد انها بذاتها تنفع وتضر. طيب امتى تبقى شرك اصغر؟ اذا اعتقد انها سبب في ايه النفع والضر، هي سبب فقط زي العسل كده، قلنا هذا شرك. ليه شرك؟ لان الذي يجعل الامر سببا لغيره هو الله وحده لا شريك له، فلما جعلت انت هذا الامر سببا ولم يجعله الله فقد جعلت نفسك شريكا لله. لكن ليه قلنا اصغر مش اكبر؟ لان قال هذا سبب ورب السبب هو الله، النفع والضر بذاته هو الله سبحانه وتعالى خلاص. طيب فلبس، فقلت له انت لابس ديت ليه يا اخي الله يحفظك ويبعد عنك كل سوء، انت ليه لابس البتاع دي؟ اتعتقد انها تدفع وتضر؟ قال لي لا يا عم الشيخ احنا لا، ده انت ازاي تظن بيها كده؟ اتعتقد انها سبب في النفع والضر؟ قال لا. قلت له امال لابسها كده ليه؟ قال يعني زي ما الاخ بيقول كده بمصطلح الشباب روشانه، بيتشبه بالفسق يعني. قلت له هذا ايه محرم وليس ايه شرك، لا اكبر ولا اصغر لكنه محرم. هكذا هذا الباب، التشبه باهل المعاصي والتشبه باهل الشرك معصيه بلا شك، معصيه ايه بلا شك. طيب واستدل المصنف بقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا، اي في لا تقم يا رسول الله ولا تصلي في هذا المسجد الذي بناه المنافقون لمحاداة الله ورسوله والمؤمنين خلاص. ليه؟ انا ساقوم لله، الصحابة سيكونون خلف النبي في هذه الصلاة في مسجد الضرار لله، لكن لما كان هذا المسجد ما اسس على التقوى من اول يوم خلاص، فنهاه الله سبحانه وتعالى أن يكثر سواد أهل الشرك إلى غير ذلك أو النفاق، فدعاه الله سبحانه وتعالى إلى البعد عن إيه؟ مشاركة هؤلاء. خلاص؟ ماشي. ثم أورد المصنف وعن ثابت ابن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا، خلاص، ببوانة، مكان في أسفل مكة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء إنسان للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أنا نحرت إن أنا أذبح إبل في سمنود، خلاص، أو في المنصورة أو في أي مكان. نعم، يسأله، قال: كان فيها، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ كان فيها أوثان تعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم، من أعياد أهل الجاهلية والمشركين؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. معنى الحديث أنه لو كان في هذا المكان صنما يعبد، ركز، أو عيد من أعياد الجاهلية، لمنع. ليه؟ لأن هذا سيكون سبب في تكثير سواد أهل الشرك. قال: لا، ده السنية هم واخدين يذبحوا هناك، ده المسلمين هم واخدين يذبحوا هناك، ده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رايحين يذبحوا هناك، فالأمر ليس فيه شيء. خلاص؟ أو يغتر بهم أهل الإيه؟ كما قلنا أهل الشرك، أو يسوء الظن عند أهل التوحيد بهؤلاء الذين ذبحوا في مكان فيه وثن يعبد أو عيد من أعياد الجاهلية، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. أردف المصنف هذا الباب الذي قبله لأنه متعلق به. هيقول لك: يا فضلت الإمام، يا فضلت الشيخ، أنا ما ذبحت لغير الله، أنا ذبحت لله. قال: نعم، ذبحت لله، لكن في مكان يذبح فيه لغير الله. فأتى بما يتعلق بالذبح، سواء كان لغير الله أو لله في مكان يذبح فيه لغير الله، وأوردهما كل بعد الآخر حتى يبين تفصيل المسألة. ثم قال: ها، سنأتي الآن على الباب 11، فلن أقرأ الترجمة، لن أقرأ التبويب، بادئ ذي بدء. الباب 11 سيكون تفسير للتوحيد ببيان ثم أقرأ. خلاص؟ قال: باب من الشرك النذر لغير الله. إذن فهو تفسير للتوحيد ببيان. الحقيقة أم الضد؟ الضد. طيب الضد بناقص ولا الناقد؟ الناقد. الناقد عندنا فيه ثلاث أقسام: كفر أكبر، شرك أكبر، نفاق أكبر. هذا من أي الأقسام؟ شرك أكبر. لماذا؟ لأنها عبادة. طيب إيه الدليل على أنها عبادة؟ فيأتي الدليل، ثم أطالب المستمع بأن يأتي بالضابط أو يستنبط الضابط، ضابط العبادة منه. قال تعالى في سياق، في سورة الإنسان، في سياق مدح أهل الإيمان من أوصافهم: يوفون بالنذر. هذا هو الدليل، أريد ضابط العباد. فضل الشيخ عبد الله الإيه؟ المدح، لأن السياق في هذه الصورة سياق إيه؟ مدح. ولا يمدح الله سبحانه وتعالى على شيء إلا وهو يحبه إيه؟ ويرضاه. طيب، قول الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، ده لأول وهلة لمن لم يعني إيه يتدبر في معنى الآية، هكذا يقول البعض. وإيه، ما الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. إيه يا عم الشيخ الضابط هنا أن النذر عباد؟ ها، أحسن. معنى الآية: وما أنفقتم من نفقة أي لله أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ويثيب إيه عليه. خلاص، فإن الله يعلمه ويثيب إيه عليه. طيب، إذن فضابط العبادة هنا أن الله سبحانه وتعالى يعلم هذا الأمر ويثيب عليه، ولا يثيب على شيء إلا وهو يحبه ويرضاه. وتعريف العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ها من نذر، من نذر ان يطيع الله فالايه فليطع. ها ضابط العباده هنا ايه؟ تفضل. مدح ايه؟ لا مفيش مدح ولا ذم، فيه امر ونهي. اه في امر وفي نهي. اه الامر ايه؟ بالشيء. خلاص الامر ايه؟ بالشيء. خلاص امر الله سبحانه وتعالى به، ولا يامر الا بشيء يحبه ويرضاه. ثم الباب الذي بعد ذلك، باب باب الثاني عشر. الباب الثاني ايه؟ عشر. ها واحد يرفع يده ويقول هذا الباب، ها هذا الباب تفسير للتوحيد ببيان. اقرا بقى عم الشيخ الايه الترجمه ثم نبين او يستبين لنا الامر، هل هو بيان تفسير التوحيد ببيان؟ الحقيقه ان الضد قال باب من الشرك الاستعاذه بغير الله. ها يبقى هنا تفسير التوحيد ببيان حقيقة ولا الضد؟ طيب نلفت الانتباه هنا لامر كما تقدم، يعني قلنا قبل ذلك ان اي عباده صرفت لغير الله تبقى ايه؟ شرك. لكن ممكن يكون تفسير للتوحيد ببيان الحقيقه. ازاي؟ ها لان النهي عن الشيء وبيان انه شرك هو امر بالتوحيد وصرفه لله وحده لا شريك له. فهذه العبادات التي بوب بها المصنف انها من الشرك اذا صرفت لغير الله بمفهوم المخالفه، اذا صرفت لله وحده لا شريك له اذا فهي تفسير التوحيد ببيان اي انواع الحقيقه؟ الافراد. خلاص. طيب باب من الشرك الاستعاذه بغير الله. الاستعاذة بغير الايه؟ الله. ثم اورد المصنف قول الله تعالى، اورد المصنف قول الله تعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ها ايوان احسنت. هنا معنى الآية انه كان رجال من الانس يستعيذون، اذا نزلوا في مكان من افعال الجاهلية. انتوا عارفين يا اخوة، معلش يعني ايه بالعامية كده حتى تصل، النساء الكبار الطاعنات في السن كانت تقول ايه؟ هذا كلام كان كنا نسمعه قديما، يعني الحمد لله دلوقتي الناس بدأت ايه يعني تتعلم. كانت تقول ايه؟ دستور يا سياد. اما تدخل في مكان كده ضلمة او مكان اول مرة ينزلوه او بتاع، فتقول ايه؟ دستور يا ايه يا سياد. هذه استعانة معناها ما كان يفعله أهل الجاهلية، يستعيذون بسادة الجن في هذا المكان أن يقعوا إذاء على هؤلاء الإيه؟ الإنس. خلاص؟ فيستعيذون به. فقال الله تعالى فزادوهم رهقا. فزادوهم هنا لها توجيهان لأهل العلم. قال فزادوهم أي أن الإنس زاد، زادوا الجن رهقا اي تكبرا واستعلاء، لانهم صرفوا يعني مثلا يعني مع صرف المثال، اذا اتى انسان خائف مرعوب والذي امامه اصلا ضعيف، لكن هو هيول هكذا ضخم فقط لكنه جبان وضعيف، فلما وجد هذا الجبان الهيول الضخم هذا الناس يقولون لا تؤذينا لا تؤذينا، ماذا يقع في نفسه؟ الاستكبار والاستعلاء، ويقول لا سأذيكم، هو أصلا قلبه يرتجف، انت واخد بالك؟ لكن يزيد هذا الفعل من الجبناء من البشر، هذا الإنسان الضخم هكذا أمامهم لكن هو في الأصل جبان، يزيد طغيان وتكبر. خلاص. فإذا زاد طغيانا وتكبر يزدادهم خوفا وفزعا. المسألة كانت فهمت. فالعلماء لهم توجيهان في هذا اللفظ فزادوهم، أي أن الجن خلاص أن الإنس زادوا الجن طغيانا وتعظيما لهم وتكبرا، فإذا فعلوا ذلك أخافوهم خوفا زائدا فزادوهم رهقا. خلاص المسألة كانت فهمت. أو أن الجن يزيدون بادئ ذي بدء، يزيدون بدأ بدء الإنس خوفا وهلعا، انت واخد بالك؟ فيزدادون في صرف العبادات للجن فيزيدهم ايه؟ رهقت يعني ايه معصية وشرك الى غير ذلك. فالشاهد من الكلام ان هذا السياق فيه ايه بيان ضبط العبادة، فيه بيان لضابط العبادة، ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى عاقب هؤلاء الذين صرفوا الاستعاذة لغيره بأنه زادهم رهقا إثما وإيه وخوفا إلى غير ذلك. وعن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها قالت: انظروا إلى من سيستعيذ بالله وحده لا شريك له، كيف يكون المقابل من الله سبحانه وتعالى؟ سمعت، تقول خولة رضي الله تعالى عنها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا، مكان أول مرة نروح صحراء، دخلنا غار، دخل أي حاجة، فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ها استعاذ، انظر إلى المكافأة، لن يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. ها الإثابة. إذن ضابط العبادة هنا لما استعاذ بالله وحده لا شريك له أثابه الله بالأمن ولم يضره شيء. ها إذن فهل يثيب الله سبحانه وتعالى على شيء لا يحبه ولا يرضاه؟ لا، لا يثيب إلا على شيء يحبه ويرضاه، وهذا لكمال قوته وعظمته وكبريائه وجبروته وعزته إلى غير ذلك من صفات الجلال والكمال فيها. ثم آخر باب في أبواب العبادات الظاهرة، لأنه سيورد عبادات خفية بعد ذلك، في العبادات الظاهرة باب من الشرك. نسينا الترتيب، الآن سأقرأ الباب 13. فهذا الباب قبل أن أقرأ هو تفسير للتوحيد ببيان ثم أقف، لأنه قال: وما سيأتي بعده تفسير للباب السادس. ماشي، ها أقرأ الترجمة. باب من الشرك أن يستغيث أو يستغاث بغير الله أو يدعو غيره. يا إخوة، الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة كلها أنواع من الدعاء، كلها أنواع من الدعاء، كلها دعاء. فيصح كما قال العلماء الاستدلال، الاستدلال خلاص في هذه الأبواب بأي دليل فيه دعاء خلاص، لكن يكون أوثق إذا أتيت باللفظ أو أتيت بالمعنى القريب جدا، وإلا فأي دليل فيه صرف دعاء لغير الله خلاص أو أمر بالدعاء له وحده يستدل به في هذه الأبواب، لأن الدعاء يشمل كل العبادات القولية والفعلية كما قلنا، وفي نفس الوقت الاستعانة والاستغاثة إلى غير ذلك ما هي إلا دعاء لله. لكن ركز، الاستعانة تكون في الأمر الصار وغير الصار، يعني عادي بستعين بك ننقل العجال، بستعين بك تيجي معايا نروح مشوار مثلا معين توصلني إلى غير ذلك. أما الاستعاذة فتكون في المكروه، أمر مكروه سوء سيقع علي لكنه بعيد، يعني مثلا كما قلنا قبل ذلك انا ضربت طفل صغير، ازاي يا ولد تعمل كده وازاي تسب بالدين او كذا او كذا، راح عيط لاهله وقال ده في شيخ مسكني ضربني، وما قالش بقى ان هو سب بالدين ولا كلام منه خلاص. فالناس جايين شايلين سكاكين ومسدسات وبتاعه عايزين يخلصوا عليا، فجه واحد قال لي على فكره ده جايين من بلد قريبه بينك وبينهم ثلث ساعه جايين حالفين يموتوك، انا هعمل ايه؟ هي دي محتاجه كلام يا اخوه ولا ايه؟ ففررت منكم لما خفتكم، ايه فخرج منها خاف ان اترقب، يعني الفقه هيبان هنا على طول. قعدت خلال الثلث ساعه هصوت واستغيث ولا ابحث عن ملاذ وملجا، ملاذ وملجا، وهذه هي الاستعاذه، طلب اللجوء والحمايه. الناس كلها خايفين من العيله ديت، ويا عم لا بالله عليك اخ فلان ابعد عننا، انت لو الناس جم هيموتونا معاك وبتاع خلاص. سابوني، جيت اجري لقيته مع بدايه الشارع، جيت اجري من لبختي خلاص، دخلت في حاره سد، خلاص هم جايين بقى عليا وانا في الحاره السادسه، هلوز ولا استغيث؟ هصرخ. فالفرق بين الاستعاذه والاستغاثه ان الاثنين في مكروه، لكن الاستعاذه المكروه قارب يعني بينه وبينك بول، قارب ان يقع. اما الاستغاثه وقت الوقوع. وقت الايه؟ الوقوع. خلاص كده نقرا الباب. طيب، قول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فان فعلت فانك اذا من الظالمين. ركز اهو. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. ها، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. واي واحد هندعوه من دون الله حتى لو كان ملك لا ينفعني ولا يضرني. خلاص. ها، يبقى نهي ان يصرف هذا الامر لغير الله. طيب، فان فعل فانك اذا من الظالمين. ذم ولا يذم الله سبحانه على شيء الا واذا صرفته له وحده ولم تصرفه لغيره كان ايه؟ يحبه ويرضاه. طيب، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. ها، اثابه، لان الكشف هنا انت لو لجأت الى الله وحده خلاص وكشف عنك، هذا من باب الإثابة وبيان أن هذا الأمر يتفرد الله سبحانه وتعالى به، فمن صرفه لغيره يكون إيه؟ مشرك. طيب، وقول الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. دي إيه اللي دخلها في الاستغاثة؟ الإنسان الذي قارب على الموت من الهلكة، من أو الهلكة من الجوع والحاجة، فلا تلجأ إلا لله، فهذا موطن إيه؟ شدة وموطن استغاثة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من اللي أضل من ده؟ ما فيش أضل منه طبعا. تاخد بالك؟ ها، يبقى الآية هنا ضابطها إيه؟ طيب، والآية اللي قبلها: فابتغوا عند الله الرزق الأمر. طيب، واعبدوه كذلك إيه؟ الأمر. طيب، وبيان هنا ابتغاء الرزق عبادة، وإذا فالدعاء عبادة. أحسن، تسمية الأمر عبادة. وقول الله تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه وياك السوء. ها، أما يجيب المضطر إذا دعاه، لا مش أمر هنا، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الإثابة. أحسنت، الإثابة، لأنك أفردت الله بهذه العبادة فأثابك الله عليها إثابة دنيوية بأن كشف عنك هذا السوء، وإثابة أخروية بأن تجد حسنات هذه العبادة والدعاء في ميزان حسناتك بإذن الله. خلاص. ثم الدليل الأخير وهو ضعيف. طيب، إلى هنا يا إخوة يكون قد وصلنا إلى الباب 14، طبعا مع استدراك أننا تركنا الباب 8 لعلة إن شاء الله نبدأ به من غد بإذن الله. فمجموعة هذه الأبواب كما تقدم ما هي إلا تفسير التوحيد ببيان الحقيقة إذا صرفت لله. أي أنواع الحقيقة؟ الأفراد. وهي تفسير التوحيد ببيان الضد. أي أقسام الضد؟ الناقض، لأنها عبادة تامة من أولها إلى آخرها صرفت لغير الله. خلاص كده يا إخوة؟ طيب، إلى هنا أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم.